مدينة السلام والعدل. بعد تلك الوثيقة تنفست المدينة، عادت واحة للسلام والأمن. لم يعد المسلمون واليهود والوثنيون في حال عداء، بل في حال شراكة وطنية. تنزلت الآيات تأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية. لم ينزل حد السرقة ولا غيره من الحدود. نزل أهم ما في الشريعة، بل القاعدة التي تبنى عليها الدول التي تبحث عن الاستمرار والاستقرار والقوة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نزل قول الحق: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا يتضح العدل إلا حين يطبق في حق الآخر المخالف أو الخصم أو العدو الذي بينه وبين الحاكم شنآن وعداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل الله يأمره بالعدل مع أشد المعادين له، وهم اليهود، رغم أنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. بل إن الله تعالى يجعل التعامل بذوق ورقي مع غير المسلمين سببا في جعل الحاكم من أحباب الله، فيقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. تطمينات وآيات هدأت أنفس عامة اليهود، لكنها أثارت حقد حاخاماتهم. صنع العدل أجواء جميلة تخللتها بعض المنغصات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزين لفراق أحد أبطال بدر، حزين لفراق خنيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر. يصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويدفنه، وتمر الأيام وتنقضي عدة حفصة، فيتأملها والدها ويتمنى إزاحة حزنها واستئناف حياتها، فلم يجد أنسب من صديقه عثمان بن عفان. علها تعوضه فقده لحبيبته رقية، ويعوضها فقدها لخنيس. توجه إليه وعرض عليه وقال: إن شئت أنكحتك حفصة. نظر عثمان إلى صاحبه ولم يستعجل الرد، بل قال: سأنظر في أمري. وتمر الليالي وهو يراجع نفسه، وبعدها اتخذ قراره فاتجه إلى عمر معتذرا وقائلا: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. حزن عمر، لكن حبه لحفصة جعله يذهب ليخطب لها من يدللها. توجه إلى أبي بكر الصديق، ولما وقف بين يديه وعرض عليه صمت الصديق صمتا طويلا محيرا، صمتا أحزن عمر كثيرا، فانصرف دون أن يسمع منه كلمة. حفصة أسعد امرأة. اعتذر عثمان رضي الله عنه عن الزواج من حفصة لأن جرح حبيبته رقية لم يندمل، تذكره بها جدران بيته ويشتاقها كلما كحل عينيه بطيف والدها صلى الله عليه وسلم. لكن عيني أبي القاسم لا تخطئان مشاعر عثمان. كان صلى الله عليه وسلم يشعر بوجده على ابنته، يشعر بدلاله لها ورقته معها، أشفق على قلبه ودنا منه. خاطبه وخطبه لابنته وفلذة كبده أم كلثوم، فإذا جراح عثمان تشفى بعودة النسب بينه وبين نبيه. أشرقت عليه أم كلثوم، فمن أسعد منه؟ زفتها زينب وفاطمة. أما عمر فظل حزنه ثقيلا وعتابه أثقل على صاحبه أبي بكر وصمته الغريب. لم يدر أن الصديق يكتم سرا لا يقوى على البوح به، وتمر الليالي حزينة، فإذا السعادة تشرق على حفصة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم يخطبها. فلم تسع الدنيا سعادة أبيها، ولم تجد حفصة قلبا يتسع لكل هذا الفرح. زفت حفصة إلى زوجها وسكنت أحد بيوته المتواضعة التي لا يطبخ فيها أحيانا إلا مرة كل شهرين، وابتهجت المدينة بذلك الزفاف، وتقاطر المهنئون، وكان من بينهم أبو بكر الذي اقترب من أخيه عمر فنظر إليه نظرات اعتذار، وكأنه يعيده من ظنونه التي كادت تبعده عنه قائلا: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. لم يخف عمر عتبه، فأبو بكر يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، أجاب دون تردد: نعم. وكأنه يقول: أنت لا تعلم كم هي المساحات التي تحتلها في قلبي يا أبا بكر. عندها أفشى الصديق سره وأزاح عن قلب عمر همه، قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله، ولو تركها لقبلتها. عاد الشيخان أكثر حبا لبعضهما من ذي قبل. ذات يوم أقبل هذان الكهلان نحو مجلس نبيهما صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب جالسا، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال له كلمات من نعيم يتحدث عنها علي فيقول: كنت عند النبي فأقبل أبو بكر وعمر فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. يا لها من بشرى! ومع ذلك كان الشيخان يتلهفان لقرب أكثر من نبيهما، لم يكتفيا بمصاهرته، لم يكتفيا بعائشة وحفصة في بيته وقلبه، توجه كل على حدة أملا في أن تكون آخر بناته فاطمة من نصيبه، فجاء الرد غاية في التهذيب والغرابة. فاطمة صغيرة. توجه أبو بكر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يخطب فاطمة، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وأجابه إجابة فهمها الصديق. قال صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. ثم جاءه عمر فخطبها فأجابه الإجابة نفسها: ترى، هل فاطمة صغيرة على الزواج؟ بالتأكيد لا، فعائشة أصغر منها، بل إن عائشة كانت مخطوبة في سن السادسة لجبير بن مطعم قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأسن من أبي بكر وعمر، والفتيات كن يتزوجن في سن الثامنة والتاسعة في ذلك الزمن، وهي ثقافة اجتماعية متعارف عليها، بل هي مستمرة في بعض المناطق حتى اليوم. إذن فما الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة قد تجاوزت الخامسة عشرة؟ إنه اعتذار لطيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، ففاطمة صغيرة لكن ليس على الزواج، كما أن الأمر لا علاقة له بالأفضلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية لعثمان، ولما توفيت زوجه أختها أم كلثوم، وعثمان ليس بأفضل من أبي بكر ولا من عمر، بل إن ابنته الكبرى زينب التي كادت تموت من أجله حتى قال عنها: هي خير بناتي أصيبت في، لا تزال متزوجة من رجل ليس بمنزلة أبي بكر ولا عمر ولا حتى عثمان، بل ليس مسلما حتى الآن، وهو أبو العاص بن الربيع. أما سبب الاعتذار فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد ابن عمه علي بن أبي طالب بتزويجه فاطمة ولا يريد أن يخلفه، لكن عليا لم يبادر ليخطبها حتى الآن، إنه مشغول بجمع المهر، فهو وأخوه جعفر الذي لا يزال في الحبشة حتى الآن لم يرثا من مال أبي طالب شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. والذي ورث أبا طالب هو ابنه الكبير عقيل الذي كان بين أسرى المشركين في بدر، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم استحواذ عقيل على الإرث بقوله: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ لم يدر علي بأن الخطاب يتهافتون على الزهراء، كان غير مستعجل في طلب يدها، فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما أنه ليس شديد الفقر. صحيح أنه سار ثلثي الطريق إلى بدر على قدميه، لكنه عاد من المعركة بشارفين، أي بناقتين سمينتين، الأولى من الغنائم والأخرى منحها إياه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، لكن الناقتين ذهبتا مع الريح والخمر، تلاشتا في قصة أبكت عليا وأدمت قلبه وأحزنت نبيه صلى الله عليه وسلم. حين بكى علي على مهر فاطمة. بدأت القصة في فترة الهدوء التي وفرتها الوثيقة الوطنية بين المسلمين واليهود والوثنيين. ساد الوئام أرض الدولة الإسلامية، فتوجه علي إلى صديق له من يهود قينقاع لجلب نبات الإذخر كي يبيعه على الصاغة اليهود، وقبل أن ينطلق أناخ ناقتيه عند بيت أحد الأنصار، إنه بيت يعج بالطرب والخمر التي كانت مباحة حينها. كان عمه حمزة داخل ذلك البيت، وكان فيه أيضا مغنية، وقد رأت الناقتين عند الباب فاشتهت بعض الشواء، فانتظرت حتى لحظات السكر، دارت أقداح الراح وعلى صوت الطرب، ولما لعبت الحمية بالرؤوس غنت المرأة لحمزة قائلة: ألا يا حمز للشرف النوائي. فنهض حمزة وسل سيفه منتشيا بكلماتها، ثم خرج نحو الناقتين فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما وقدم ذلك لندمائه، فشووا وطبخوا وأكلوا. يحدث ذلك بينما كان علي يغبر قدميه بحثا عن شيء يضيفه لمهر فاطمة، ولما انتهى أخذ الإذخر لسوق يهود قينقاع فباعه، ثم عاد لأخذ ناقتيه. سار متعبا عبر الطرقات حتى وصل، ولما وصل صدم ببركة الدماء وفجع بضياع ماله، فسأل عمن فعل ذلك، فأجاب المحيطون بالناقتين: إنه عمك حمزة، وهو في مجلس شرب في هذا البيت. لم يطرق الباب على عمه، فقد تحير وقلت حيلته وفاضت عيناه، وصارت فاطمة أبعد وأبعد، لم يعد يملك سوى درعه ودراهم الإذخر. انطوى على حزنه ولم يجد من يبث شكواه له بعد ربه سوى نبيه صلى الله عليه وسلم، توجه إليه، ولما دخل عليه وجد عنده ابنه زيدا فسلم وأخبره. تكدر صلى الله عليه وسلم وطلب رداءه، وانطلق مع علي حتى أوقفه على ساحل الدماء. نظر صلى الله عليه وسلم إلى الناقتين فغضب، ثم نظر إلى البيت المجاور فاستأذن أهله للدخول فأذنوا له. وحين دخل صلى الله عليه وسلم رأى الخمر قد حولت الأبطال إلى أجساد مترنحة، إلى ألسنة ثقيلة ورؤوس أثقل. نظر إلى عمه حمزة وانتهره ولامه على فعله، فرفع حمزة رأسه الثقيلة ببطء، رفعها نحو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي وزيد، وحدق بعينين كالجمر، حدق بقدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع نظره إلى ركبته، ثم إلى رأسه، ثم تفوه بكلمات، كلمات جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الوراء حزينا ويغادر.